الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 20 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ذكرنا شروط وجوب زكاة عروض التجارة، وذكرنا ثلاثة شروط. الشرط الرابع الحول، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وذكرنا مرارا أن الصواب وقفه، ولكن يدل على اعتبار الحول الآثار المروية عن الصحابة وتكلمنا عنه، فيعتبر وجوب النصاب في جميع الحول، في جميع الحول، وهذه ذكرناها. والزكاة تجب في كل حول، في كل سنة تجب زكاة عروض التجارة. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا: الزكاة تجب فيه في كل حول، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد. القول الثاني قال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مديراً، يعني يدير المال يديره، يبيع هذه السلعة، يشتري هذه السلعة وينتظر ارتفاع الأسعار ثم يبيعها ثم يشتري سلعة أخرى، هذه يسمى المدير الذي يدير السلع. قالوا: لأن الحول الثاني إذا لم يكن مديراً للسلع، قالوا إذا لأن الحول الثاني لم يكن المال عيناً في أحد طرفي، في بداية الحول كان نقداً ثم لم يصر عيناً، قالوا فلم تجب فيه الزكاة، مثل الحال الأول إذا لم يكن في أوله عيناً، يعني يشترطون أن يكون عيناً. الراجح هو القول الأول، وأن الزكاة تجب فيه في الحول الأول والحول الثاني لوجود شروط الزكاة فيه. ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عيناً لا تجب الزكاة فيه، فهذا الشرط لا دليل عليه. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان تقييم العروض، قوله: وتقوم، أي العروض، عند الحول، أي عند تمام الحول، بالأحظ للفقراء من عين، المراد بالعين الذهب، أو ورق، والمراد بالورق الفضة. إذن من عين أو ورق، أحياناً يعني تقوم بالذهب وأحياناً تقوم بالفضة. فإذا بلغت قيمة هذه العروض، إذا بلغت قيمتها نصاباً بأحد النقدين، النقدان هما الذهب والفضة، لو بلغ أحد النقدين دون الآخر يعتبر بأحد النقدين الذي بلغ به نصاباً. قال المصنف: ولا يعتبر ما اشتريت به. هذا طريقة تقييم عروض التجارة، تقييم عروض التجارة، بمعنى لو اشترى شخص سلعة أو سلع لأجل الربح ولأجل التجارة، اشتراها بالسلعة الواحدة بمئة مثلا، ثم ارتفعت ومضى الحول وهي مرتفعة، اشتراها بمئة ثم تباع الآن ب150، هل ننظر ما اشتريت به أو ننظر قيمة السلعة حين تمام الحول؟ نقول ننظر قيمة السلعة في السوق حين تمام الحول، إذن لا يعتبر ما اشتريت به. إذن لو كان أثماناً يقوم كالسلع، لو كان أثمان يعني يتاجر في الذهب والفضة فإنها تقوى، فإذا بلغت نصابا من أحد النقدين تقوم بالأحظ للفقراء كما بيناه قبل قليل، فإن استويا قومه بما شاء لأنه استويا فلا فرق. خلاف العلماء، القول الأول قالوا تقوم السلع إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من عين أو ورق، العين يعني الذهب والورق أي الفضة، ولا يعتبر ما اشتريت به كما شرحنا قبل قليل. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد. القول الثاني قال الشافعي تقوم بما اشتراه من ذهب أو فضة، يعني بما اشتراه وليس بقيمته عند تمام الحول، والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول، ودليله ما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال قومه في قصة حماس، قال قومه يعني قومه الآن إذا مضى عليه الحول، قومه يعني قومه الآن يعني انظر قيمته إذا أردت أن تخرج الزكاة، إذا أردت أن تخرج الزكاة. وبعضهم يستدل بمعاني وأقيسة، لكن نقول دليل التقييم عند الحول هو قول عمر رضي الله عن الجميع. إذن تخرج الزكاة من قيمة العروض ومن أعيانها، إما من قيمتها، تخرج قيمة هذه العروض. ما معنى تخرج القيمة؟ بمعنى تنظر عندك أنت مثلا محلا، عندك محل لبيع مواد البناء، تنظر قيمة هذه المواد ثم تخرج القيمة، ولا تخرج مواد البناء، ولك أن تخرج من الأعيان، لكن ننظر إلى مصلحة الفقير، ننظر إلى مصلحة الفقير كما شرحناه سابقا. خلاف العلماء في هذه المسألة، القول الأول قالوا يخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها، يخرج فقط من القيمة، وهذا أحد الأقوال عن الشافعي وهو وجه للحنابلة. القول الثاني قال الشافعي هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها، وهو قول أبي حنيفة. إذن هو مخير فيفعل الأصلح للفقير، يخرج الأصلح للفقير، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل في الحول، قال رحمه الله وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، هذا رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية، ثم بعد ذلك اشترى مواد غذائية أخرى، نقول يبني على الحول، لا نقول هذه المواد الغذائية التي اشتريتها في الشهر السادس تخرج زكاتها في الشهر السادس من السنة القادمة، والمواد الغذائية التي اشتريتها في الشهر الثامن تخرج زكاتها في الشهر الثامن، نقول هذا ليس بصواب، وإنما الحول واحد يبني على الحول الأساسي. نقول متى بدأ هذا، متى بدأت مشروعك؟ قال بدأت، قال لنا بدأت مشروعي في الشهر الخامس، نقول تجب عليك الزكاة في الشهر الخامس من السنة القادمة، ولو أنك اشتريت بعض العروض قبل أن تحل الزكاة عليك ولو بشهر واحد، ولو بشهر واحد. ثم قال المصنف رحمه الله وإن اشتراه بسائمة لم يبني، لم يبني على الحول، لأن زكاة السائمة تختلف عن زكاة عروض التجارة، هو عنده عروض تجارة يبيع في المواد الغذائية، ثم صار عنده بعض الحاجة لأن يشتري إبلا، فباع بعض هذا المحل واشترى إبل، اشترى إبل، هنا نقول وهذه الإبل سائمة، هل الحول واحد، نقول يبتدئ حولا جديدة، فلا يبني على حول عروض التجارة، لأنه اشترى سائمة، اشترى سائمة. تنبيه: لا زكاة في آلات الصباغ. لو أن رجلا عنده محل للصباغ مثلا، آلات لأجل أن يصبغ الأقمشة ونحو ذلك، هل تجب عليه في الآلة؟ نقول: لا تجب عليه في الآلة، تجب في الأموال التي يأخذها من الناس، الأموال التي يأخذها من الناس. وتفاصيل زكاة العروض كثيرة جدا. إذا ملك المال للتجارة سائمة فحال عليها الحول، هي تسوم وأخذها للتجارة وهي تسوم، والسوم ونية التجارة موجودان، هو يسومها يعني هي سائمة، سائمة يعني ترعى، واشتراها لنية التجارة، هل تجب عليه زكاة التجارة أو تجب عليه زكاة السائمة؟ في خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا: إذا اشترى للتجارة نصابا من السائمة، يعني لابد أن يبلغ نصابا، والسائمة مثلا من الإبل خمس من الإبل، لو اشترى أربع من الإبل هنا لا تأتي المسألة، لأنه لا تجب عليه زكاة السائمة. متى تجب عليه زكاة السائمة؟ إذا ملك خمسا من الإبل، خمسا من الإبل. لو ملك عشرا من الإبل وهي سائمة ونوى بها التجارة، ونوى بها التجارة. القول الأول قالوا: عليه زكاة تجارة، وبهذا قال أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قال مالك والشافعي: يزكيها زكاة السوم، يجعلها سائمة. قالوا: لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها ولاختصاصها بالعين فكانت أولى. والراجح هو القول الأول، أنه يزكيها للتجارة، يزكيها للتجارة. إذن الراجح أنه يزكيها للتجارة، وكلها لأجل تعليل، قالوا: لأنه أحظ للمساكين، لأن عروض التجارة تجب فيما زاد بالحساب، بخلاف السائمة، بخلاف السائمة. تنبيه قبل أن نختم هذا الباب: كيفية إخراج زكاة عروض التجارة. نقول: إذا جاء موعد إخراج الزكاة، وموعد إخراج الزكاة إذا حال الحول، هذا رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية، نقول: إذا تم سنة من حين ابتدائك في هذا المشروع، إذا تم سنة انظر أولا رأس المال الأول، الثاني انظر الأرباح، إذا تملك الآن حول تنظر رأس مال، تنظر أولا رأس المال، الثاني الأرباح، الثالث قيمة البضائع، أنت صاحب مواد يعني مواد غذائية، تنظر المواد الغذائية التي في المحل، وتنظر قيمة هذه البضائع الموجودة عندك سواء معروضة للبيع في المحل أو في المستودع، تنظر قيمة هذه البضائع في يوم الزكاة وليس بقيمة الشراء، وإنما بقيمة البيع، الآن كم قيمتها إذا أردت أن تبيعها اليوم، اليوم وجبت عليك الزكاة، كم قيمتها؟ إذن تنظر قيمة هذه البضائع عند وجوب الزكاة، إذن تنظر قيمة البضائع، الأمر الأول رأس المال، الأمر الثاني الأرباح، الأمر الثالث قيمة البضائع، الأمر الرابع الديون التي لك على الناس المرجو أداءه على التفصيل السابق الذي شرحناه. أما الديون المتعثرة أو الديون للمماطل فلا تجب فيها الزكاة. تجمع هذه الأمور الأربعة، رأس المال والأرباح وقيمة البضائع والديون التي لك، تجمعها ثم تنظر الديون التي عليك، فإذا كان مجموع رأس مالك والأرباح وقيمة البضائع والديون التي لك المرجو أداؤها إذا كانت أكثر من الدين الذي عليك، هنا تجب عليك الزكاة في الزائد. مثاله: رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية، ونظر للرأس المال والأرباح وقيمة البضائع والديون، فوجد مجموع هذه الأمور 200,000، لكن عليه دين بمقدار 250. هنا الدين أكثر من الذي معه، نقول لا تجب عليك الزكاة. أما إذا كان الدين أقل، بل مثال السابق معه المجموع، مجموع ما يملك رأس المال والأرباح والبضاعة والديون، صارت 200,000 وعليه دين 100,000، نقول 100,000 يعني الزائد، يعني زكاة 100,000 يعني الزائد، يعني الزائد. هذه طريقة إخراج زكاة العروض، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.